أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى ما أشار إليه المصنف من بحث خاص بالتكليف، وقال فلا بد من التكليف، وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. هذا البحث بحث متفرع من البحوث الخاصة بقضية العدل الإلهي أو وجوب العدل على الله، وهو بحث يتعلق بقضية التكليف، وهو أنه ما هو الهدف من وجود التكليف. وأشير في بيان معنى التكليف أنه بحسب اللغة مأخوذ من الكلفة والمشقة، والكلفة والمشقة أمران يعني واضحان كما هو معلوم في الأذهان، باعتبار أن التكليف أساسا هو يعني الأمر الذي يفرض فعله على الإنسان من أجل حصول هدف من الأهداف. ولذلك عندما تكون هذه الأمور مفروضة فإن لها أثرا على الفاعل، يعني هو الذي يعبر عنه بالمشقة، بمعنى أن هذا الأمر لا يحصل بسهولة ولا يحصل بيسر كما هو معنى. ربما إذا نظر الإنسان إلى قضية التكليف نظرة لغوية قد يرى فيها هذا الاشتقاق، ولكنه إذا نظر إليها نظرة اصطلاحية فإنه يجد أن كلمة التكليف تارة تطلق على نفس الفعل كما أشار إلى ذلك يعني الشارح في يعني أو المصنف أو الشارح في كتاب آخر، وتارة تطلق على هذه الحالة التي يعبر عنها بإرادة من تجب طاعته، يعني إرادة من تجب طاعته بهذه الكيفية التي أشير إليها، وهي قضية البعث الذي أشار إليه المصنف. هنا عندما يشار إلى أن التكليف هو حقيقته أنه إرادة ممن تجب طاعته بما فيه مشقة، ويكون هذا الأمر ابتداء وبشرط الإعلام. في أول الكلام عندما يقال مثلا أنه بعث أو كما عبر هو يعني الشارح في غير كتاب وهو إرادة، المقصود هنا الأمر الشامل للأحكام المعروفة التي قد تتعلق تارة بالأمور العقلية وتارة تتعلق بالأمور النقلية، من قبيل الأمور التي يجب على الإنسان فعلها لأنها أمور يعني تدخل في الجانب العقلي، أو التي تدخل في الجانب النقلي أو الشرعي كما قد يعبر. نعم، تفسير البعث نفسه أو البعث أو الإرادة يعني هما استعمالان، يعني كلمة البعث ربما الآن أكثر استعمالا حتى في كلمات المتأخرين، لأن الآن المتأخرين يستعملون كلمة البعث، ولكن هناك من استعمل وهو أيضا استعملها الشارح في كتاب الإرشاد استعمل كلمة الإرادة، وأراد بها يعني البعث أو الإرادة، أراد أنه هي تكون لهذه الأمور التي هي تكون ماذا؟ تكون يعني أمور دالة على هذه الأحكام التي تارة تكون أحكام عقلية تارة تكون أحكام يعني نقلية. من هنا يمكن لنا أن نقول أن هذا التعريف يريد أن يبين أن التكليف هو أمر خاص بجهة واحدة، هذه الجهة الواحدة لها خصوصيات، ومن تلك الخصوصيات أنها واجبة الطاعة، ولذلك أشار في تعريفه لها من تجب طاعته، أو أشار مثلا هناك في قول بقوله هم كذلك نفس التعبير وهو من تجب طاعته. فإذا هذه ليست هذا التكليف ليس فعلا من كل أحد، إنما هو فعل خاص بمن تجب طاعته. هذا عندما يقصد به من تجب طاعته فالمقصود أن يخرج كل ما سوى ذلك من التعريف، هذا أولا. وثانيا عندما نقول تجب طاعته، هذا وجوب الطاعة هل هو وجوب أصلي أو هو وجوب متفرع؟ لأننا قد نجد أن هناك من هو في مقام التكليف طاعته طاعة أصلية، كما مثلا بالنسبة إلى الذات الإلهية، وهناك من طاعته ليست طاعة أصلية بل هي طاعة متفرعة عن الطاعة الإلهية، كما مثلا في النبي مثلا أو الإمام مثلا الذي يكون ماذا؟ الذي يكون له طاعة، ولكن هذه الطاعة بأمر من الله. فإذا هذه الطاعة داخلة في وجوب، في هذا الوجوب، هذه الطاعة التي هي طاعة يعني متفرعة داخلة في عنوان وجوب الطاعة. وإذن فالمقصود هنا من التكليف هو التكليف الصادر من الله أو من النبي أو من الإمام، لاعتبار أن هؤلاء جميعا لهم ماذا؟ لهم طاعة واجبة. هل المصنف يقصد هؤلاء جميعا أو أنه يقصد بعضهم؟ نقول من الواضح أنه لا يقصدهم جميعا، لأن التكليف فعل إلهي، لا أنه فعل نبوي أو أنه فعل إمامي أو غير ذلك من الأوصاف. لذلك عندما نقول بأنه هؤلاء جميعا داخلين في هذا الأمر، طبعا هم ومنهم على شاكلتهم من لهم طاعة ولكنها طاعة متفرعة من قبيل الأب وغيره وغير ذلك من الأمور، السيد وغيره، يعني اللي هو ممكن أن تكون له طاعة يعني واجبة ولكنها طاعة متفرعة. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا هل المقصود هؤلاء جميعا أو لا؟ نقول كلا، ليس المقصود هؤلاء جميعا. لذلك قال ماذا؟ لذلك قال بأنه هذا على نحو الابتداء أو على جهة الابتداء. لماذا؟ لأن هؤلاء أساسا ليست إرادتهم إرادة ابتدائية، إنما إرادتهم إرادة ماذا؟ ثانوية، لأن إرادتهم بعد إرادة الله. فإذا كانت الإرادة المقصودة للتكليف هي الإرادة الابتدائية، يعني الإرادة غير المسبوقة بغيرها، خرج جميع هؤلاء ممن كانوا داخلين تحت عنوان واجبي الطاعة، وبقيت هناك جهة واحدة وهي الجهة التي تجب طاعتها ابتداء، يعني أصلا الإرادة إرادة غير مسبوقة. هذا أمر. والأمر الآخر أن تفضل الإرادة إذا كانت ابتدائية هي داخلة في التكليف، لأنه قال على جهة الابتداء، يعني الإرادة غير المسبوقة. أما إرادة النبي مثلا فهي إرادة مسبوقة بإرادة الله، إرادة الإمام إرادة مسبوقة بإرادة الله، إرادة السيد إرادة الوالي، كل هذه إرادات مسبوقة، أراد الله فأراد هؤلاء. أما الله سبحانه وتعالى فإرادته إرادة ابتداء، يعني لم تسبق إرادته إرادة، يعني ليست إرادته متفرعة عن إرادة غيره. فلذلك عندما قال ابتداء أو قال على جهة الابتداء كما في تعريف الكتاب، يعني كتاب الباب الحادي عشر، فإذن هو يقصد أن الجهة التي لها حق التكليف هي الجهة التي تكون إرادتها إرادة ابتداء أو إرادة على جهة الابتداء كما عبر يعني المصنف. فلذلك كل الذين كانت عناوينهم داخلة في داخلة، يعني كل الذين كانت عناوينهم داخلة في عنوان واجبي الطاعة من الإمام والنبي والسيد وغير هؤلاء من واجبي الطاعة، خرجوا لأن إرادتهم إرادة ماذا؟ ليست إرادة ابتداء، إنما هي إرادات ثانوية أو متفرعة أو متأخرة وغير ذلك من الأمور. لذلك يبقى من له حق التكليف هو الذي تكون إرادته إرادة ابتدائية، يعني غير مسبوقة بإرادة غير بإرادة يعني سابقة. هذا الأمر الآخر أنه على ما فيه من مشقة كما قال المصنف. لماذا؟ لأنه هناك بعض الأمور التي لا مشقة فيها، فإذا كانت أمور لا مشقة فيها هذه أمور خارجة عن التكليف، فهي داخلة ضمن ماذا؟ ضمن الإطار العام الذي قد يعبر عنه ماذا؟ قد يعبر عنه بالإباحة أو ما شابه ذلك، لأنه ليست داخلة ضمن هذا الإطار الذي هو إطار التكليف. طبعا الشارع سوف يعني يتحدث عن هذه القضية، قد يعني لا يقبل ببعض ما أشير إليه. هناك أمر آخر وهو الشرط الأخير. تفضل. لا، الشارع لم يقبل ببعض الأمور التي أشير إليها في هذا الأمر، باعتبار أنه راح ينظر في هذه القضية بنظرة أخرى بعد أن ننتهي منها. نعم، هو راح يناقش فيه، راح يناقش في بعض الأمور، يقول لأنه حتى تكون داخلة ضمن العنوان يجب أن يكون هناك صياغة يعني أسلم من هذه الصياغة، اللي هي الصياغة اللي هي يعني وردت في كلام المصنف في كتابه يعني إرشاد الطالبي. هناك شرط آخر وهو شرط الإعلام، وقال بشرط الإعلام باعتبار أن الإنسان المكلف إذا كان لا يعلم ما هو المطلوب منه فإذن لا يكون مكلفا، فالإعلام حتى يعني يحصل عنده إمكانية للفعل، لأن الإنسان إذا أريد منه فعل شيء لابد أن يعرف خصوصيات هذا الفعل، لابد أن تكون له قدرة على الفعل، لابد أن تكون له قدرة تمييزية تشخيصية، لابد أن تكون عنده وسائل لقيام بالفعل إذا كان يحتاج إلى وسائل، وغير ذلك من الأمور. وهذا له صور متعددة، منها ما هو متعلق بنفس الإنسان من قبيل يعني اكتمال عقله وما شابه، ومنها ما يتعلق بإرسال الأنبياء والرسل، ومنها ما يتعلق بمثلا أمر آخر الذي هو يتعلق بالأمور التي هي أساسيات ومبادئ الأمور التي يعلمها الإنسان، اللي هي ضروريات الأمور، حتى يكون الإنسان المكلف قادرا على ماذا؟ قادرا على فعل ما يكلف به. هذا الذي يكلف به يكون قادرا على القيام به، عند ذلك يكون التكليف يعني حاصلا بشرطه كما يقال وشروطه. هنا الشارح نظر في هذا الأمر، طبعا نظر في غير كتابه، يعني هذا الكتاب الذي هو الآن فيه ربما لم يتعرض إلى هذه القضية، ولكنه على كل حال هناك نعم هناك في يعني في إرشاد الطالبين تعرض إلى هذه القضية، وهو أنه نظر في بعض من هذه الأمور التي أشير إليها وتنظر فيها بعض من هذه الأنظار، أنه تعرض لبعض الأمور التي لم يتعرض لها المصنف، يعني لأنه هناك في إرشاد الطالبين قد يكون تعرض لأمور، وهنا في الباب الحادي عشر تعرض لأمور أخرى أو لصياغات أخرى، فكأنه ماذا؟ كأنه هناك تفضل تنظر يعني التأمل في الكلام بما يجعل الكلام محلا للنظر، يعني للتأمل، أنه هذا الكلام قد يكون فيه ما فيه، يعني شلون الإنسان لما يقول لك والله هاي القضية يعني مو خالية خنشوف شنو بيها، لأنه يعني يكون تحتاج واحد يتأمل بيها لأنها ما مقبولة 100%، فيقول لك يتنظر، يعني يتنظر من النظر، يعني من يعني التأمل اللي هو التأمل العقلي، حتى يبين أنه ترى هذه القضية يعني بيها بعض الأمور اللي تحتاج إلى تأمل وإلى يعني حتى تدقيق، يعني تحتاج إلى تدقيق وتحقيق. نعم، قال في هذه الأمور، قال هنا نظر من وجوه في إرشاد الطالبين. الأول، الإرادة سبب التكليف لا نفس التكليف. طبعا هذا إشكال قد ما نحتاج أن ذكره، لاعتبار أنه أساسا ما يتعلق بكتاب الباب الحادي عشر. الثاني أنه الثاني طبعا الأول ما نحتاج الاعتبار ما ورد فيه في كتابنا. الثاني أنه ينقض عكسا، هذا ينقض عكسا يعني شنو؟ يعني ينقض يعني يرد عليه نقضا، عكسا باعتبار أنه ماذا؟ أنه عندنا في التعاريف بالمنطق أخذتم أنه يجب أن يكون التعريف مضطردا منعكسا، فينقض عكسا أن هذه الأمور يعني كأنها يعني كأنها يعني فيها نظر عكسي أو نقض عكسي. النقض العكسي كما هو معلوم، النقض العكسي هو الإشكال الذي يتوجه إلى التعريف فيقال عليه بأنه نقض عكسي، يعني يقال أن هذا التعريف فيه يعني فيه كلام يعني ينتقض عكسان، يعني من ناحية العكس غير تام. يعني هذا التعريف اللي أشار للمصنف، الشارح يقول بأنه له نقض عكسي. النقض العكسي يعني الإشكال على التعريف. التعريف اللي ذكر المصنف أنه نقض من ناحية العكس، لأنه عندنا اضطراد وعندنا انعكاس، فيجب أن يكون التعريف مضطردا منعكسا. الاضطراد والانعكاس بمعنى أن التعريف يجب أن يشتمل على جميع مصادق المعرف، وأن لا يدخل في المعرف يعني في التعريف بعض من مصادق الآخر، بعض يعني من المصادق التي غير مرادة. أحسنت، جامع مانع، لكن هو ما استعمل الجامع المانع، استعمل العكس حتى يعني هو الجامع والمانع. هناك في تعريف في يعني في منطق المظفر عبر بهذا التعريف، وهو تعريف الجامع المانع، يعني الجامع الذي هو يشمل جميع الأفراد والمانع الذي يمنع من دخول الأغيار، كما التعبير لعله استعمل. فيقول هنا أنه ينقض عكسا بالمنهيات فإنها مكروهة لا مرادة. حتى يقال أنه التكليف بعض الأحيان شي يكون، طبعا هذا الإشكال ربما قد إحنا ما نحتاج نتعرض له، لكنه اليوم بنكتة لطيفة نتعرض له، وهو أنه قال أن إحنا لما نقول أنه بعثون أو يقول مثلا إرادتون، الإرادة تتعلق بالأمور التي يطلب ماذا؟ يطلب حصولها. فإذا كان التكليف بالأمور التي يطلب حصولها، معناته التكليف يتعلق بالواجبات فقط لا يتعلق بالمحرمات. لماذا؟ لأن الأمور المحرمة أمور مكروهة، فإذا كانت أمور مكروهة فكيف تستعمل كلمة ماذا؟ كيف تستعمل كلمة إرادة وتقصد من التكليف كل الأمور الإلزامية؟ والأمور الإلزامية ليس بالضرورة أن تكون واجبة، قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ قد تكون محرمة. فالأمور المحرمة مرادة أو مكروهة؟ مكروهة. فإذا لماذا استعمل كلمة الإرادة؟ يقول استعمال الإرادة هنا خلاف الاصطلاح، يعني استعملت الإرادة وقصدك ماذا؟ وقصدك الترك، هذا خلاف الاصطلاح. نقول بعض الأحيان استعمالات الكلمات، هذا نذكره لأنه يعني نكتة ممكن واحد يستفاد من عته، أنه استعمالات الكلمات ليس استعمالا اصطلاحيا، بل استعمالات الكلمات استعمال لغوي. فإذا كان الاستعمال اللغوي يجيز استعمال الكلمة فيها وفي ضدها لا مانع منه. لماذا؟ لأنه نحن نريد كلمة جامعة، واستعمال الكلمة كما واضح عندما يعرفون مثلا يعني مثلا في علو في تعريف العلم مثلا عرفون العلم مثلا حصول صورة الشيء عند العقل مثلا، هذه يقولون بأنه هذا يشمل الموجودات الأمور الموجودة زين المعدومات، هاي شلون تكون حصول صورة الشيء؟ المعدوم لا شيئية له، والشيء اصطلاحا شنو يقصد من عنده؟ يعني المتحقق، شيء يعني المتحقق. فإذا شلون العلم بالمعدومات؟ يعني العلم يتعلق بالموجودات والمعدومات لا يتعلق بها العلم. نقول لا، كلمة الشيء هنا لن تستعمل استعمالا اصطلاحيا بالمعنى اللي يعبرون عنه المساوق للوجود، كما في بداية الحكمة يقولون الشيئية مساوقة للوجود. لا، استعمل كلمة الشيء ويريد منها ماذا؟ يريد منها معنى كلمة الذات، يعني المحكوم عليه بحكم سواء كان موجود أو ما موجود. هذا فهنا يمكن لنا أن نجيب بنفس الجواب، نقول كلمة الإرادة هنا استعملت استعمالا لغويا، بمعنى يعني هذا الاستعمال الذي يكون أعم من طلب الفعلي وطلب ماذا؟ وطلب الترك. وهذا من المعلومات اللي يمكن أن يستعمل يعني يستفاد منها الإنسان عندما يجد أنه بعض الأحيان تستعمل الكلمات ويجد الإنسان أن الاصطلاح لا يساعد على استعمالها، فيأتي يجد أن الاستعمال هنا ليس استعمالا اصطلاحيا بل هو استعمال لغوي صرف كما هو استعمال كلمة الشيء. نعم،
هذا جواب على كلام
الشارع. نعم، لما نقول عدساً بالمنهيات، لأنه أنت لما تقول منهيات يعني معناته شنو؟ معناته مشمل المنهيات.
نعم،
معناته شنو؟ يعني مو جامع، هذا إشكال بالجمع، معناته مو جامع. تكفي تعبيركم أنتوا قلتوا جامع، يعني مو جامع، لأنه المنهيات ليست لها إرادة بل لها كراهة. نقول لا، كلمة الإرادة هنا لم تستعمل استعمالاً اصطلاحياً بل استعملت استعمالاً لغوياً، والاستعمال اللغوي قد يجيز مثل هذا الاستعمال. بعض آخر قال لا، نعم. حتى الآن البعض الآخر يعني الكلام الآخر الذي أشار إليه هو أنه لم يقبل على أنه بعض الأمور التي أشار إليها من الأمور التي يمكن ماذا؟ التي يمكن أن يشار إليها على أنها ليس فيها مشقة، وبعض الأمور التي ليس فيها مشقة من قبيل التسبيحة الواحدة. هذه الأمور أراد أن يبين أنه أساساً في بعض الأحيان هذه الأمور خارجة عن هذا الإطار، ولكن الإنسان ماذا؟ ولكن الإنسان قد يكلف بها. هنا يمكن لنا أن يقول كما هو قال، طبعاً هو هذا الإشكال أشار إليه وأجاب عنه بأنه إحنا أساساً المشقة التي تقصد في هذا المقام ليست هي المشقة التي لها حد محدود وأمد يعني مشخص، بل هذه القضية ماذا؟ أنه جنس المشقة، كل ما يقوم به الإنسان حتى وإن بدا لنا في بعض الأحيان أنه أمر بسيط قد تكون له مشقة بمرتبة محددة. فكان على المصنف كما هو يريد يعني الشارع يقول كان عليه ماذا؟ أن يقول أنه ما فيه مشقة جنسية، يعني جنس المشقة، حتى يدخل جميع ما يصدر من الإنسان مما يكون فيه مكلفا، ولكنه يكون فيه ماذا؟ يكون فيه مرادا يعني مشتهيا لهذا الأمر أو راغبا في هذا الأمر، وليس في هذا الأمر مشقة يعني معتبرة، مشقة مثلا معتد بها. نقول المشقة إذا كان المقصود منها جنس المشقة فإن حتى ربما شرب الماء قد يكون ماذا؟ فيه مشقة. فأراد يقول أن ترى القضية هذه إحنا أساسا المفروض حيثية المشقة هذه نوسعها، ما نقول مشقة ونقصد بالمشقة ترى حد محدود من المشقة، نقصد من المشقة جنس المشقة، وجنس المشقة كما يصدق على صعود الجبال كذلك يصدق على عن قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. حتى هذه قد يحتاج الإنسان فيها ماذا؟ إلى أن يقال بأنه قد يعني شق علي يقول ذلك، هل تشق علي مشقة منظورة؟ لا، مشقة جنس المشقة ينطبق عليها، حتى يكون كلام يعني كلام يعني كلام المصنف دقيق. الأمر الآخر اللي أشار له هو أنه أشار إلى أن الإعلام شرط لحسن التكليف لا قيد في ماهية التكليف، فلا وجه لذكره وإهمال باقي شرائط التكليف. هسه هذا من الأمور اللي هي ربما تحتاج إلى يعني إلى تأمل، وهو أنه يقول أن إحنا الإعلام شرط لحسن التكليف مو قيد من قيود الماهية، أساسا هو شرط لحسن التكليف لا شرط للماهية. هسه الحقيقة هو هنا في الباب الحادي عشر ربما تبين أنه هناك أمور لها شروط حسن يعني شروط حسن، وبين أن هذا من شروط الحسن لا أنه من شروط يعني من قيود الماهية كما هو يشير له هنا في هذا الأمر.
حتى لو لما يتوفر هذا الشرط
شرط حسن يعني حتى يكون التكليف حسنا المفروض الإنسان يعلم، يعني التكليف يعني مو بحقيقته متوقف على الإعلام، ولكن حتى يكون التكليف حسنان يجب أن يكون الإنسان المكلف عالم بأنه مطلوب منه الصلاة بكذا ركعة كذا في هذا الوقت. هذا من حسن التكليف، لا أنه ماذا، لا أنه من قيود وماهية التكليف، يعني وليس جزء مقوم من قيود، يعني جزء مقوم. هسه بالحقيقة هذا ربما يكون الإشكال، يعني إشكال وارد إذا كانت القضية هكذا. بس على كل حال هسه هذه للتأمل ليس أكثر، وحتى ننظر لأنه كثيرا ما مرت علينا بعض المطالب لم نتنظر فيها، وهذا فرصة حتى نتنظر في بعضها. بشرط الإعلام، يعني يقول ما بقدر، هذا مو جزء من ماهية التكليف، إنما هو شرط من شروط حسن التكليف. الشارح يقول أنه هذا أساساً الإعلام ليس شرطاً، ليس قيداً من قيود التكليف، ليس جزءاً من ماهية التكليف، حتى الذكر في تعريف التكليف، لأنه اللي نذكر في تعريف التكليف، يعني اللي نذكر في تعريف الأشياء يجب أن يكون جزء من ماهيته، بحيث يعتبر عدم ذكره خلل. أما أنت تقول بشرط الإعلام، هذا الإعلام مو جزء من ماهية التكليف، هذا شرط في حسن التكليف، حتى يكون التكليف حسناً يجب أن يكون الإنسان المكلف عالماً بما كلف به. هذا يريد يقول ترى هذا التعليم، طبعا هذا إشكال من الإشكالات اللي ولو تم يكون إشكال يعني وارد بالحقيقة. طبعا هسه الآن التكليف نفسه المصنف هنا تعرض إليه، وطبعا تعرض إلى الشارح بطريقة ربما يقال بأنه ما هو الهدف من كل هذا، ما هو الهدف من كل هذا؟ نقول الهدف من كل هذا هو إيجابه على الله. نحن عندما نقول بأنه يجب أن يحصل هناك تكليف، لأنه يجب أن يكلفنا الله، لأن التكليف حسن واجب، ولأنه طبعا لأنه حسن فهو يكون واجبا، لأننا نعتقد ماذا، بأن الأمور الحسنة تكون واجبة على الله. بناء على ماذا؟ بناء على مذهب العدلية الذين يقولون بأن الله يجب عليه ما هو حسن ويستحيل عليه ما هو قبيح. فإذا ثبت أن التكليف أمر حسن فإذا يكون ماذا؟ يكون أمرا واجبا، يكون أمرا واجبا على الله سبحانه وتعالى. هنا عندما ننظر إلى قضية التكليف وأنه أمر لا بد أن يحصل، لماذا لا بد أن يحصل؟ نقول لأنه أساسا فيما تقدم تعرضنا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، إنما يفعل ما يفعل لهدف أو لغرض كما مر من التعبير. فإذا حصل فعل من الله فهذا الفعل لا بد أن يكون له أثر، والأثر الذي يكون هو، لا يمكن أن يكون هذا الأثار الذي هو بالنتيجة لابد أن يكون نفعاً لاستحالة صدور يعني الضرر بالنسبة إلى الله كما تقدم. فإذا كان هذا الأمر نفعاً فهو إذن ليس نفعاً لله كما يقال، لأنه هذا يستلزم ماذا؟ الاستكمال، وهذا غير مقبول إطلاقاً. فإذا هو نفع للعبد، فإذا كان نفعاً للعبد فهذا النفع هو الذي نعبر عنه بالثواب، والثواب إنما نقول ثواب لماذا؟ لأن الثواب هو المصداق الأمثال لمثل هذا الأثر. لأننا عندما نتنظر أو نتأمل أنه ما الذي يمكن أن يحصل الإنسان عليه من خلال هذه الأمور، نجد أن الذي يمكن أن يحصل هو الأمر الذي يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون أمرا دائميا للإنسان الفاعل، لأن كل ما سوى هذا الأمر الدائم إما أن يكون دفع ضرر، هذا أمر يمكن أن يحصل، ويما ربما يكون مثلا هو نفع، ولكنه نفع ماذا؟ ليس نفعا مستمرا كما عبر يعني الشارح. فإذا كان ليس نفعا يعني نفعا مستمرا فإذا هو ليس غرضا من الأغراض التي تكون موجودة من خلق العبد، لأن خلق العبد أمر يعني استمراري، فيجب أن يكون له غرض مثله. نعم
واضح
يترتب عليه أنه يجب أن يكون هذا النفع هو الثواب بنفسه دون غيره، لأن غير الثواب هو أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبول أن يكون هذا. يعني نحن عندما نقول أن هذا النفع هو الثواب، نتحدث عن أمر مستمر، يعني نتحدث عن حالة من حالات الاستمرار في التكليف. فإذا كان الأثر الذي يحصل بسبب هذا الأمر المستمر، يجب أن يكون هذا الأثر من سنخ هذا الأمر الثابت، وهذا الأمر الثابت الذي هو الواسطة بيننا وبين حصول الأثر يجب أن يقوم به الله سبحانه وتعالى حتى نصل لهذه الحالة، وهي حالة ماذا؟ وهي حالة الحصول على الثواب. لماذا؟ لأن هذا الأمر اللي هو احنا نعبر عنه بالثواب، هذا الأمر هو أثر وغرض من الأغراض الإلهية اللي يجب أن تكون لها حالة استمرار، وحالة الاستمرار هذه سببها حصول التكليف، توسط التكليف بيننا وبين يعني وبين الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الأمر واجبا على الله. نريد أن نصل إلى هذا الأمر، وهو أنه يجب أن يكون هناك أمر ثابت بيننا وبين الله، يكون هذا الأمر الثابت سبب يعني وسيط بيننا وبين الله حتى نحصل على ذلك الأثر الثابت المستمر. لأنه نحن عندما ننظر إلى هذه الأفعال التي تصدر من الله، لا يمكن لنا أن نقول بأن الله أوجد هذه الموجودات وخلق هذه الموجودات وكون هذه الموجودات ووضع في هذه الموجودات جوانب متعددة لهذه الجهة، وهي جهة الحيوانية التي توجد في هذا الكائن، وهناك جهة أخرى وهي الجهة العقلانية. هذه الأمور جميعا إذا ترك العبد المكلف، إذا ترك العبد الذي خلق بهذه الكيفية، بهذه الطريقة التي فيها جنبة لها حالة من حالات النزوع والذهاب إلى جهة الانحراف، دون أن يكلف، دون أن يكلف بكونه مطلوب منا أن يفعل هذا الأمر وأن يتجنب هذا الأمر، فكأنه هذا الأمر سيؤدي إلى أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وقد ذهب بنا إلى النار. لماذا؟ لأنه عندما جعل فينا جهة حيوانية تنزع بنا إلى جهة الانحراف والحضيض، ولم يجعل فينا ما يمنعنا من أن ننجرف معها، كأنه ماذا؟ كأنه أغرانا يعني بالقبيح والإغرار بالقبيح أمر مستحيل عليه سبحانه وتعالى. إذن ما الذي يجب عليه؟ إذن يجب عليه أن لا يتركنا مع هذه التركيبة التي تحمل المتناقضات، لا أن يتركنا وحدنا، بل عليه ماذا؟ أن يكلفنا. كيف يقول لنا هذا أمر واجب عليكم وهذا أمر محرم عليكم؟ لأنه أنتم بدون هذا يعني الواجب والمحرم سوف تذهبون يقينا إلى ماذا؟ إلى النار. حتى قد يقال أنه إذا كانت القضية هكذا، الإنسان لم يخلق حيوانا صرفا، إنما خلق له جنبة حيوانية وله جنبة عقلائية، فالجنبة الحيوانية من الممكن أن تحكم الإنسان، ومن الممكن أن تحكم الجنبة العقلية. فإذا كان الإنسان عنده عقل وهذا العاقل يكفي لأن يعلم يعني يكفي يعني يكون كافيا يعني علم بالنسبة للإنسان، يكفي بأنه يعلم الإنسان أن هذا الأمر ليس في صالحه وهذا الأمر في صالحه، لأن عقله ماذا؟ عقل الإنسان يفرق بين ما هو انحراف وبين ما هو ماذا؟ وبين ما هو استقامة. نقول كما قال المصنف، الأمر ليس دقيقا هكذا. لماذا؟ لأن الإنسان يعلم كثيرا ما يعلم الإنسان أن ما يقوم به هو أمر خاطئ، ومع ذلك يقوم بذلك الأمر. لماذا؟ لأنه يعني أنه هذا أنه ما الذي سيحصل؟ يعني يقولون عني بأنني مثلا إنسان منحرف فليقولوا عني ذلك. فإذا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يكلفنا حتى يكون هذا ماذا؟ حتى يكون هذا قاطعا لمثل هذا الأمر. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة لا يفرق عنده أن يقال عنه منحرف أو أن يكون مصيره إلى النار، فإن هذا الإنسان ماذا؟ فإن هذا الإنسان قد أقيمت عليه حجة داخلية هي عقله، وحجة خارجية هو النبي يعني ومن أخبره بهذا الأمر، وبعد ذلك كلف، ومع ذلك له قدرة على موافقة هذا التكليف، ومع ذلك لم يوافق التكليف، حتى لا يقال أنه لماذا ذهبت بنا إلى النار. نقول لكم ذهبتم إلى النار بعد أن كان بيدكم أن تكونوا من أهل الجنة أولا ابتداء، ثم بعد ذلك بسبب هذه الجهة الحيوانية فيكم والجهة التي هي جهة الذهاب إلى الانحراف، صنعنا في داخلكم قوة عاقلة لم تستقيموا مع هذه القوة، صنعنا لكم قوة خارجية وكلفناكم، ومع ذلك بينا لكم أن هذا الأمر يوصلكم إلى النار، ومع ذلك ذهبتم إلى النار بأيديكم أو بأرجلكم كما يقال، واخترتم طريق الانحراف. هنا كان هذا السبب هو الذي دفع الإمامية ومن كان معهم إلى أن يقولوا بأنه يجب على الله هذا الأمر، خلافا لمن قال بأنه لا يجب على الله، اللي هم اللي الأشاعرة لعله ذهبوا إلى هذا المذهب، أنه بالنتيجة إحنا لا يمكن لنا أن نعتمد على ما يقوله البعض من أن العلم وحده يكفينا في هذا الإطار، لكي يعني ننتبه من غفلتنا ونقول لا خلص، إذا ما دامت هذا طريق انحراف ما يصير فيه، لأن العقل يقول لا هذا طريق انحراف، نقول هذا وحده لا يكفي، لأننا نجد أن الإنسان في كثير من الأحوال يكون ماذا؟ يكون مستسهلا كما قال المصنف، ويقول فلأقضي بعض هذا الأمر مثلا، بعض هذا الأمر بعد ذلك سهل، إذا كان واحد يقول عني كلمة، كما يحصل في بعض الأحيان أن بعض الناس قد يفخر ماذا؟ قد يفخر حتى بانحرافه، ويقول مثلا فعلت كذا وفعلت كذا، وهذه مرحلة متأخرة من مراحل الانحراف. فمن هنا يقول أنه بسبب هذه الوضعية يجب على الله سبحانه وتعالى أن يكلفنا، لأنه لا عقولنا تكفينا، ولا يعني غرائزنا إدراكنا الأمور الضرورية يكفينا، إنما يجب أن يبين لنا أننا يجب أن نقوم بأفعال، ويجب أن ننتهي عن أفعال بصورة صريحة، لأن العقل وحده لن يبقى على حاله، ولأنه سيكون ماذا؟ سيكون تحت يعني كما أقول تحت سلطة النفس، والنفس كما يقال يعني إذا تركت فإنها تذهب بعيدا كما يقال، يعني إذا هي يعني تركت يعني لنفسها وتركت يعني لحريتها فإنها تذهب بعيدا، وأما إذا يعني كما يقال النفس كالطفل، يعني إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن كما يعني يقول الشعراء. فمن هنا نقول أن القضية ليست قضية أن يكون للإنسان عقل ويكون هذا العقل كافيا للتمييز بين ما يستحق عليه الإنسان الذمة وما يستحق عليه المس، لأن الإنسان في بعض الأحيان يكون عاقلا ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون مستسهلا مثلا للذم الذي يحصل عليه، أو بحسب اعتقاده أنه يفعل ذلك سرا أو ما شابه ذلك من الأمور التي تحق، لكنه يعني هذا وحده لا يكفيه إذا كان ليس هناك تكليف. حتى بعض الأحيان بعض الأمور التي تعرض لها المصنف بعض الأمور التي تعرض لها المصنف لها يعني علاقة بالتكليف نفسه، ويعني تعرض لها هنا في يعني في يعني في يعني في شرحه لعبارة يعني عفوا الشارح تعرض لما ذكره المصنف، وتعرض لهذه القضايا يعني بتدقيق أفضل وتفصيل أفضل مما أشرنا إليه. نقرأ هذا لأنه هذا يعني التفصيل الذي ذكره لا يؤثر على أصل المطلب، إنما هو تفصيلات أو مقدمات كما يقال في يعني في أصل في أصل القضية وليس له علاقة يعني في أصل المطلب، يعني القضية تفصيل في القضية وليس تفصيل في أصل المطلب، لأن القضية يعني لها جانب وهو جانب التكليف اللي هو شرائطه وغير ذلك، هذا من الأمور اللي عبر عنها بأنها كان عليه أن يبين أنها شرائط الحسن، حسن التكليف وغير ذلك من الأمور اللي هي أساسا ليست يعني مرتبطة ارتباطا أساسيا ولكنها شروط. المصنف لم يذكرها يعني بطريقة تفصيلية، ولكن الشارح ذكرها بطريقة تفصيلية وأشار إليها بطريقة يعني واضح. هذا بعد واضح أنه بالنتيجة يعني عندما نقول أنه يجب علينا يجب على بد من التكليف كما قال يعني المصنف، لأنه إذا لم يحصل التكليف قال وإلا لكان مغريا بالقبيح. لماذا من أي حيثية يكون مغريا بالقبيح؟ قال حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن فلا بد من زاجر وهو التكليف. هذا إن شاء الله نجيله لما نوصل. قال فلا بد من التكليف وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. قال الشارح أقول لما ثبت الغرض من فعله تعالى نفع العبد، هسه اللي هو الغرض، لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقية. هسه بالحقيقة هذه نكتة قد يعني واحد يتوقف عنها، النفع الحقيقي هو ماذا؟ هو الثواب. لماذا نفع حقيقي؟ لأنه يتصور الإنسان في هذه الدنيا أن المال والأولاد كذا كذا هذا كلها نفع، بالنتيجة هذا ليس نفعا، إنما هو يعني إنما هي كما يقال عواري مستردة كما يقولون، يعني لأن النفع الحقيقي هو الأمر الثابت ليس الأمر الذي يكون له بقاء لأمد محدود. ولذلك قال ولا نفع حقيقي إلا الثواب. ولذلك ورد في بعض الروايات لا يعد العبد عبدا حتى يعد النعمة نقمة والنقمة نعمة. قال لأن ما عداه إما دفع ضرر اللي هو غير الثواب، إما دفع ضرر أو جلب نفع، ولكنه ماذا؟ جلب نفع غير مستمر. هسه جلب نفع ولكنه ماذا؟ غير مستمر. قال فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد. هسه هذا مو من الحسن أن يكون يخلق العبد من أجل هذا الغرض غير المستمر. قال ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي. هسه الثواب يعني يأتي ابتداءان، قد يقول ماذا؟ واحد يثيب شخصا دون ماذا؟ دون أن يصدر منه ما يستحق به، ماذا يستحق به الثواب؟ هل هذا أمر مقبول؟ يعني يثيب الإنسان يعني يثيب يعني يثاب الإنسان على يعني على أمر لم يفعله أو يثاب بلا فعله، هل هذا أمر مقبول؟ قد يكون هذا ماذا؟ قد يكون هذا أمرا مفسدا كما قد يقال. ولذلك قال ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي، يعني 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 يقبح الابتداء به كما يتسبع قوله كما يأتي. هسه لا أدري هسه هذه العبارة شلون مكتوبة عندكم؟ كما يأتي يعني مكتوبة ها
كما يأتي
يعني بالهمزة. هسه على كل حال ظاهر الإشارة إلى أنه هذا الأمر بدون يعني إشارة إلى أنه هذا الأمر سيأتي من يعني من الشارع. قال فاقتضت الحكمة توسط التكليف. هسه بعد إذا كان الأمر الغرض من خلق الإنسان هو الثواب، الغرض من خلق الإنسان المستمر هو الثواب، فإذا أو تعريضه للثواب الذي هو أمر مستمر، اقتضت الحكمة حتى لا يكون الأمر يكون قبيحان أن يكون هناك واسطة يستحق بها الإنسان بسبب هذه الواسطة الثواب الذي هو يعني أمر مستمر. قال والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، واصطلاحا على ما ذكره المصنف يعني اصطلاحا على ما ذكره المصنف يعني على التعريف الذي ذكره المصنف. قال فالبحث، طبعا هنا لم يشر إلى إشكاله على إشكاله على القضية الأولى وغير ذلك. قال فالبعث على شيء، لكن أشار إليه ربما بطرف خفي كما يأتي في الشراط. قال فالبعث على الشيء هو الحمل عليه، البعث هو الحمل عليه، البعث على الشيء هو الحمل عليه، يعني هذا يبين أن ترى هنا العبارة واضحة الدلالة في المراد، يعني موفقة الدلالة في المراد. لماذا؟ لأنه يحمل ماذا على كذا، يحمل ماذا على فعله أو على تركه، هذا ليس فيه تفصيل، واضح؟ لأن البعثة ليس معناه ماذا؟ ليس معناه خصوصية الإيجاد، بل قد يكون خصوصية ماذا؟ خصوصية الترك، لأن الإيجاد والترك هما يعني مطلوبان كلاهما، أحدهما بالنسبة الواجب والآخر بالنسبة إلى المحرم. قال: ومن تجب طاعته هو الله تعالى، فلذلك قال على جهة الابتداء. لماذا؟ قال: لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والوالد والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله، وقوله على ما فيه مشقة احتراز عما لا مشقة فيه، كالبعث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة. طبعا وما أشار إلى هذا الإشكال اللي أشار له في إرشاد الطالبي. وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به. لذلك هنا أشار إلى هذا الإشكال اللي قال وهو من شرائط حسن التكليف. هناك اللي أشار لك إشكال، هنا أشار لماذا؟ بيان حتى يبين يا ترى هذا من شرائط حسن التكليف. يعني ما راد يقول ترى التكليف يعني هنا تعريف التكليف خلل بي، لا، قال هو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة، يعني ثلاثة من ناحية ثلاثة جوانب. الجانب الأول يعود إلى التكليف نفسه، وهو أربعة أشياء. الأول انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح، ما ممكن أنه يكلف بأمر ماذا؟ بأنه قبيح، لو مكلف به لا بد أن يكون فيه ماذا؟ طبعا تبعية يعني الأمور للمصالح والمفاسد. الثاني تقدمه على وقت الفعل. طبعا إذا راد يكلف إنسان أو راد يكلف مثلا الله مكلف، لابد ماذا؟ أن يكون التكليف يجيني في وقت أستطيع أن أفعله، لأنه إذا كان التكليف له وقت محدد وهذا الوقت حصل وبعدك أنت ما وصلت لخبر التكليف، فلابد يكون التكليف قبل أن يحصل هذا الوقت. الثالث إمكان وقوعه. لماذا؟ لأنه أنت ما ممكن تقول لي تعال افعل كذا وهو مثلا شنو فعلي؟ والله شيل لي هذا الجبل. ما ممكن، أنت لابد تكلفني بما أستطيع فعله، فإذا كنت تكلفني فتقول مثلا يجب عليك مثلا إطعام هذا الولد اللي هو مثلا ابنك، وأنت مثلا عندك قدرة على إطعامه، ما شابه ذلك. قال الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه. صفة زائدة على حسن ماذا؟ ليس حسنا فقط، لا، صفة زائدة يعني صفة إلزام، إلزام يعني بالفعل أو إلزام بالترك. إذ لا تكليف بالمباح، لأن الأمر المباح ما فيه تكليف، بعد أنت بكيفك بالخيار فعله بين فعله وبين عدم فعله. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية عائد إلى المكلف. العام لا، العام قد يشمل الواجب مو؟ إيه لا مو لا، لا الخاص بمعنى الخاص. الثاني عائد إلى المكلف وهو فاعل التكليف اللي هو يصدر منه الأمر بالتكليف، وهو أربع. الأول علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، اللي هو الآن هو مصب ماذا؟ مصب الخلاف بيننا وبين الأشاعرة. والثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، هذا أمر واضح لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. الثالث قدرته على إيصال المستحق حقه، وهذا أمر لا يمكن، لأن الله قادر على كل ممكن، وهذا أمر ممكن، فالله قدرته لا حد لها. قال الرابع كونه غير فاعل للقبيح، واضح، لأنه إذا كان فاعل للقبيح يمكن ماذا؟ يقول لي افعل الواجب، مع ذلك يوديني وين؟ يوديني للنار، لأنه إذا ما كان، لأنه ما عاد ما هو قبيح، إذا يفعل القبيح ممكن يسوي هذا الأمر. قال الثالث عائد إلى المكلف اللي هو محل التكليف. قال وهو ثلاثة، أولا قدرته على الفعل، لازم يكون عنده قدرة أن يفعل، يعني يفعل الأمر المكلف به لاستحالة التكليف، لاستحالة السماد شلون نذكره بعدكم هاي؟ نعم السماد الحقيقة المفروض يكون بالألف واللام، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، أو استحالة التكليف ما لا يطاق، هذا ممكن على كل حال ممكن. كتكليف الأعمى نقط أو نقط المصحف، يعني أحد أعمى ويقول له هذا مصحف تعال نقط لنا إياه، يعني حط له نقاط، هذا أمر كما واضح تكليفهم بما لا يطاق. والزمن بالطيران، أو الزمن عفوا، الزمن بالطيران، الزمن الإنسان اللي يكون مريض طاز بأنه ماذا؟ الدمين عادة يكون ما عنده قدرة على الحركة، فطاز بأنه ماذا؟ يكون يطير، هذا أمر يعني مستحيل كما هو معلوم. قال والثاني علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، سواء كان عنده علم فعلي إمكان أن يعلم به، لأنه ماذا؟ لأنه له طريق للعلم. على كل حال قال فالجاهل المتمكن من العلم غير معذور، هذا بقضية الجهل القصوري والجهل يعني التقصيري. الثالث إمكان آلة الفعل، إذا كان الفعل له ماذا؟ له يعني آلة، كن هذه الآلة ممكنة وليست أمر مستحيل. هسه بعد التكليف قد يتعلق بأمور فيها درجة عالية وهي العلم، بعض الأحيان لها درجة، بعض الأحيان لها أمور تطبيقية أمور عملية. قال ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل، أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله، هذا تكليفه وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، أو سمعي كالأمور الشرعية، أمور سمعية شرعية. وأما الظن كما في جهة القبلة، لأن الإنسان قد يكلف بجهة القبلة ولكن قد يقبل منه ماذا؟ الظن بجهة القبلة، هذا يكفي. وأما العمل فهذه الأمور اللي نقوم بها كلها من الأمور التي يعبر عنها بأنها أعمال، الأمور العبادية. نعم الآلة التي تحتاج إلى الفعل، ما يحتاج الإنسان إلى الفعل، يجب أن تكون الآلة يعني ممكن، وإلا إذا كانت ممكنة يكون هذا تكليف كأنه بما لا يستطيع فعله. طلعت هو شو معبرنا عنها في بس إن شاء الله هذا تمام الكلام فيه، لأنه بعد ما عدنا الكلام فيه بالنسبة إلى نعم يعني المقصود من الآلة يعني إذا الفعل له يحتاج إلى آلة لفعله فيكون متمكن من هذه الآلة، لأن بعض الأفعال قد تكون شنو، قد تكون مثلا تحتاج إلى آلة، كما في بعض الأحيان بعض الواجبات يحتاج الإنسان مثلا إلى دابة أو ما شابه، فهذه لابد يكون متمكن منها، وإلا الإنسان لأن هذا عبر عنه بالواجب المشروط، فإذا كان مشروط بأمر فلابد يكون هذا الأمر اللي مشروط به يكون متمكن من عنده، إذا ما كان متمكن من عنده طبعا الواجب يكون ماذا بعد يكون يعني مو ثابت في الحقيقة. الحمد لله رب. إن شاء الله نجي لهذا العبارة اللي بعد، العبارة اللي بعد ترى ما بيأخذ شيء، إحنا ذكرناها وإن شاء الله ندخل بالبحث القادم بالدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.